بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث والأربعون بعد المئة السادسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد وصلنا إلى أول باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه، هكذا عنون لهذا الباب الإمام النووي. باب لا يعيب الطعام، أي باب الأمر بأن لا يعيب الإنسان الطعام، وباب استحباب مدحه. وأنتم تعلمون أن الإمام النووي يستعرض لنا الآداب المتنوعة المتعلقة بالطعام والشراب ولقاء الناس بعضهم مع بعض. الحديث الأول يرويه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهى أكله وإن كرهه تركه. الحديث متفق عليه. والحديث الثاني من رواية مسلم بسنده من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأذن والإذان بمعنى واحد، ما يؤكل مع الكفر، فقالوا: ما عندنا إلا خلف. فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأذن الخل، نعم الأذن الخل. رواه مسلم. الحديث الأول يقول فيه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يصف المصطفى صلى الله عليه وسلم ببعض ما عرف من شمائله: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكل وإن كرهه تركه. معنى هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر من الناس، قد يتشهى الطعام ويراه متفقا مع رغبته ومزاجه فيقبل عليه، وقد لا يتشهى، وقد لا يتفق ذلك الطعام مع رغبته مع مزاجه كأي إنسان من الناس، كأي واحد منا. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يكره الطعام لا يجد أن مذاقه يتفق مع رغبته ومزاجه، يتركه لا يأكله، ولكنه لا ينطق بأي كلام يؤذي الذي صنع الطعام، كما أنه لا ينطق بأي كلام يسيء إلى المنعم المتفضل جل جلاله. فبهذا يكون المصطفى صلى الله عليه وسلم جمع بين أمرين: الأمر الأول الناحية البشرية التي يتفق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها مع الناس جميعا، هنالك أطعمة تتفق مع هواه ورغبته، وهنالك أطعمة لا تتفق، هنالك أطعمة تحظى بطريقة تعجبه، وهنالك طريقة لا تعجبه ربما. نحن عامة الناس عندما نجد أنفسنا أمام طعام حضر ربما بطريقة لا تعجبنا نشفي غليلا ونتكلم، وربما نعتب على من صنع الطعام، ونحاول أن ننفس عن مشاعرنا بهذا الكلام. وفي هذا إساءتان اثنتان: الإساءة الأولى إلى المنعم المتفضل وهو الله سبحانه وتعالى، هذه نعمة أغدقها الله عز وجل عليك وأكرمك بها، إن كنت ترى أنها لا تتفق مع رغبتك ومزاجك فلتعلم أنها تتفق مع أنزجة كثيرين من غيرك، ومن أخفى تخير، فلك أن تترك هذا الطعام الذي لم يتفق مع مزاجك ورغبتك وهواك وتبحث عن طعام آخر يوافقها، لكن دون أن تنتقص هذا الطعام. انتقاصك له يعبر تعبيرا واضحا عن سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. وقبل أن ندع هذه النقطة الأولى نعمقها ببعض التفصيل. العيب أيها الإخوة بالنسبة لمن لا يحب طعاما من الأطعمة أو لا يحب طعاما حضر بطريقة ما، إن دققنا النظر العيب لا يكمن في ذلك الطعام، إنما الأمر يعود إلى مزاج يتصف به هذا الآكل. ودائما ينبغي أن تعلم أن طيب الطعام وعدم طيبه لا ينبثق من الطعام، وإنما ينبثق من مزاج الآكل. هذه حقيقة علمية ينبغي أن نعلمها. فهناك مثلا من إذا أكل فاكهة ما من الفواكه لم يستطعها ولم يجد فيها شيئا يبعثه على شعور بتلذذ، وربما عبر عن شعوره هذا بأن هذا الطعام سيء وبأنه ليس طيب المذاق وبأنه غير مفيد. هذا غلط علميا قبل أن نقول إن فيه سوء أدب مع الله عز وجل. أنت مجبور على طبيعتك لا تتفق مع هذا الطعام، وإلا فما هي حجتك أمام من يأكل هذا الطعام ويلتذ به وينتشي به ويشعر بأنه طعام لذيذ طيب؟ ما هي حجتك أمامه؟ وكيف تستطيع أن تخطي هذه القضية؟ قضية شعور، قضية ذوق، والله سبحانه وتعالى فاوت بين مذاقات الأطعمة وفاوت بين طبائع الآكلين، ولله عز وجل في ذلك حكمة باهرة. هذا الشيء ينبغي أن نعلمه. أيضا ما تراه أعيننا من المناظر، أنا أرى شيئا أستحسنه وأرى شيئا أستقبحه، قد يخيل إلي في باب الأمر أن الاستحسان تابع للشيء المنظور الذي أراه، والاستقباح أيضا نابع من ذلك الشيء الذي أستقبحه. لكنك إن دققت وعدت إلى قواعد الألم ستجد أن القضية ليست كذلك. فطرتي مجبولة على أنني أنسجم مع شيء معين، مع منظر معين، ومن ثم أستجمله. الاستجمال والاستحسان جاء الآن من شعوري ومن ذوقي وإحساسي، بينما جبلت فطرتي على عدم يعني التمسك بمنظر اخر اراه، ذلك لانني امنت على. فالاستحسان منظره الرأي والاستتباع منظره الرأي. ولذلك لعلكم جميعا تعلمون ان الشعوب تختلف في قصة الجمال فيما بينها، فهنالك شعوب ترى الجمال مرتبطا بأقصة. لو أنك نظرت إلى هذه الأقصة فيما تفهمه يفهمه شعوب أخرى لرأيت أنهم يستقبحونها، والعكس أيضا صحيح. وما نقوله عن المشاعر الناس فيما يرون هو ذاته الذي نقوله عن مشاعر الناس فيما يأكلون. اذا ليس لك علميا وليس لك في مستوى الادب مع الله عز وجل. اذا ان تعيب طعاما لا تعيبه في جوهره لانك لست انت مقياس الحكم على هذا الطعام بانه حسن او رديء. ان كنت تعرفه ففي الناس من لا يعرف من يحبونه. نعم. وثم فمنطقيا فضلا عن الزوج لك ان ترفع يدك عنه وان تبحث عن طعام اخر. الناحيه الاخرى عندما يكون هذا الانسان يعاق هذا الطعام لا لذاته ولكن لطريقه تحضيره، وهذا ما يعني يتكرر كثيرا وهذا ما يقع في بيوتات كثيره. يقبل الرجل على الطعام فيجد ان الطريقه التي حضر بها هذا الطعام لا تتفق مع مزاجه، فيغضب ويسوق ويتحدث ويقول وربما يقول الكلمات الجارحه. ايضا لم يكن لذات رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعجبه اكله وان لم يجبه سواء من حيث ذاته او من حيث طريقه تركه وبحث عن طعام اخر. وكثيرا ما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. قد يقول احدنا حسنا في المره الاولى المسألة عبارة عن سوء أدب مع الله، ولذلك ما ينبغي أن نعيب رزقا أمتعنا الله عز وجل به، وهذا شيء مفهوم. لكن في المرة الثانية المرأة الزوجة أخطأت في تحضير هذا الطعام ولم تحضره بالطريقة التي بالطريقة المسلمة التي كان ينبغي أن تحضرها عليه. فلماذا لا يحق للزوج ان يقول كلمة يعبر فيها عن سوء تحضير هذا الطعام، يعبر فيها عن مشاعره؟ لو كان هذا العمل حسنا لكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اول من يفعله. وقد روى الترمذي في شماله انه صلى الله عليه وسلم طوال حياته لم يعد طعاما لا في تحضيره ولا في ذاته بشكل من الاشكال. والسبب بالنسبه للحاله الثانيه، اذا راى الرجل ان هذا الطعام كان ممكن ان يحضر بطريقه افضل انفق على هذا الطعام مالا كثيرا وكان يهيئ نفسه لأكلة طيبة في نهاره، فجاء وفوجئ بنقيض ما كان يتأمله ويحلم به، وإذا به ينفجر على الأهل وعلى البيت بالغضب وبالكلمات الجارحة المتنوعة. لو كان هذا عملا إنسانيا صالحا لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يفعل. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب لماذا لا يعتب رسول الله أهله على أمر كهذا الأمر؟ لماذا؟ أظن أنكم سمعتم الجواب عن هذا في دروس مضت لا في درس واحد. نعلم الجواب عن هذا من خلال كلام رسول الله المتكرر عندما يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، عندما يقول أقربكم مني مجالس يوم القيامة أرقفكم لأهله. وكم وكم أتمنى أن يجعلنا الله من هؤلاء الذين يشهدون بقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله انه لثمن بسيط جدا ان يكون ثمن القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد ان تكون لطيفا مع اهلك، ما خطا هذا الثمن. هكذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكيف يكون الانسان لطيفا مع اهله اذا كانت زوجته دائما مثالية في سلوكها، مثالية في خدماتها، مثالية في طاعتها، مثالية في عقلها وتدبيرها؟ يعني ما قيمة لطف معها؟
ما قيمة حسن خلقي الذي أدل به على الله سبحانه وتعالى؟ لا قيمة لي في هذه الحالة أبدا. إنما القيمة لهذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم تتجلى بوضوح عندما أجد شيئا لا يتفق مع عقيدتي، لا يتفق مع رغبتي، لا يتفق مع هواي من سلوك، من قول، من خبرة، من تدبير، أي تدبير طعام أو غير طعام، ثم إني أغض الطرف. لا، لا أكتفي بغض الطرف فقط، بل لا أنقذ شيء من لطف معاملتي، ولا أشعر بأي غضب بشكل من الأشكال، متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الحالة تتجلى قيمة اللطف الذي يتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. إذا الإنسان في هذه الحالة إنما يزال لأن حظا من حظوظه فاته، ومع ذلك سكت وأخذ الله، فكتب الله له هذا الأجر الذي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا لم يكن يعيب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط. انا ايها الاخوه اظنني قلت لكم، وانا اعيد القول، سالت نفسي مرارا لماذا جعل الله سبحانه وتعالى مثوبة حسن الخلق مع حسن خلق الزوج مع الزوجة لها هذه القيمة العالية جدا جدا جدا، مع علمنا بأن حسن الخلق من حيث هو مع الناس جميعا له قيمته الكبرى في دين الله عز وجل. وحسن في هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أظن السؤال واضح، يعني الإشكال الذي طاب في ذهني هو إذا كان حسن الخلق مطلوبا مع الناس جميعا، مع الناس خارج منزلي ومع أهلي في داخل منزلي، مع زوجي، مع أبي، مع أولادي، مع الناس جميعا، فلماذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسن خلق الزوج مع الزوجة مزية خاصة جدا، وبشر الأزواج الذين يتصفون بهذا الخلق بمكرمة لم يبشر بها عامة المتحلين بالأخلاق الفاضلة عندما قال: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة ألطفكم بآله. طيب لماذا؟ ما الجواب؟ الجواب هو التالي: أنا عندما أعامل الناس خارج المنزل بالأخلاق الفاضلة، أكرمهم وأعظمهم، أقدر على الشدائد التي تأتيني منهم، لا أريهم مني إلا الوجه المشوش والكلمات الحلوة والوجه الطلق دائما، ولو أن أحد الناس أساء إلي بكلمة أقابله باللطف وأقابله بكلمة حسنة عندما أفعل هذا مع الناس جميعا، هنالك ما يقارب من 100 سبب غير مرضات الله سبحانه وتعالى يمكن أن يدفعني إلى ربما أكون إنسانا تاجرا مثلا، تقتضيني آمالي وطموحاتي التجارية أن أعامل الناس بهذه الطريقة، هذا سبب. ربما أكون صاحب حلف سياسي، فأنا لكي أخترق السبل إلى غاياتي التي أبحث عنها، المسألة تقتضي أن أتحبب إلى الناس بهذه الطريقة. ربما الإنسان أبتغي شهرة، أبتغي زعامة، ربما أحب أن لا يقول الناس عني إنني فوق، هذا نوع من أنواع يعني السلبيات. يسوءني أن يقال عني فلان يا أخي، كلما جلس مع الناس
يقابلهم بوجه الحب بكلمات قاسية ولا يتحمل من الناس أي كلمة أو أي شيء. طبعا عندما أسمع كيف ينعتهم الناس بهذه الصفة هذا شيء يسوءني. وهنالك أسباب كثيرة أخرى تجعلهم أتجمل أمام الناس أكرمهم ألطفهم يعني أغض الطرف عن نساءاتهم، كل هذا وارد. واحتمال أن يكون الهدف من ذلك هو مرضاة الله سبحانه وتعالى واحد من هذه الأهداف. وأنت لا تدري هل الهدف هو هذا وهو واحد من بين 20 أو 30 أو 40 هدف، أم لهذا الإنسان غاياته الدنيوية. ولكن تصور أن الإنسان إذا دخل داره وأغلق بابه وابتعد الناس كلهم ووجد نفسه وجها لوجه أمام أهله وزوجته، كل الأعذار الأخرى تتلاحظ في هذه الحالة. أخالق الناس بخلق الحسن حتى أسمع أن الناس قد نفجوا عني صورة رائعة جدا، هذا السبب يسقط. أن يكون لي هدف من وراء مجاملة الناس وملاطفتهم، أن أنال مركزا من قلوبهم من أجل الشهرة من أجل زعامة، هذا الهدف أيضا يسقط. أن يكون هدفا من وراء ذلك أن أجذب إلى محل تجاري مزيدا من الزبائن أيضا يسقط. الآن أنا في ليس في هذا المجال أحد من الناس الذين يمكن أن أستغله في هدف من هذه الأهداف، ليس في هذا المنزل إلا واحد في الوقت. فإذا بقيت وأنا في داخل المنزل وقد خلوت مع أهلي، بقيت على هذا المنظر من القلوب أجامل ألاقي أبدو الطرف عن النقص والعيوب، نعم أرد السيئة بالحسنة كما قال الله سبحانه وتعالى، يعني أطبق الأخلاق الحسنة كما أمرني الله عز وجل، فلتعلم أنني في هذه الحالة لست مندفعا إلى هذا العمل إلا بدافع واحد، ما هو؟ استنزال رضا الله سبحانه وتعالى. بينما عندما أجامل الناس وأرافقهم خارج المنزل أهداف كثيرة جدا كلها تتزاحم مع الهدف الواحد الذي هو استنزال رضا الله سبحانه وتعالى. أما هذا الذي دخل منزله وليس بينه وبين زوجه إلا الله الرقيب العزيز، فلا يمكن أن يكون قلوبه السليم القويم إلا من أجل ذلك سبحانه وتعالى. فمن أجل هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أقربكم مع أهلي. ولو أن حسن خلق الإنسان في الشارع مع الناس كان مصفا من الشوائب، كما أن حسن خلق الرجل مع أهله في بيته مصفا من الشوائب، لقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا عن الناس الذين يتعاملون مع الآخرين بالأخلاق الفاضلة هم أقرب الناس المجالس إلى الله عز وجل. ومع ذلك فقد يقول منكم قائل: لكن قد يوجد انسان فعلا يتعامل مع الناس جميعا لله عز وجل بلطف، لا من اجل تجارة ولا من اجل شهرة ولا من اجل زعامة ولا من اجل ان يعني ينسج في اذهان الناس صورة حسنة لنفسه في لديه، ما نقول ان لا ينال الاجر الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. نقول اذا كان هذا الانسان بهذا الشكل فهو لا بد ان يكون حسن الخلق ايضا مع اهله، ما دام قصده وجه الله فهذا القصد يلحقه انما هذا القصد لا يفارقه انما حل وقصد. ولذلك فلا شك انه في مقدمة من يكونون قريبا من
دعوة بميزان الفقه إلى أن يتحلوا بالأخلاق الفاضلة مع أهليهم. ولسان حالي يقول بالنسبة للمفهوم المخالف أن النساء لهن أن يفعلن ما يشاءن، لا، الأحاديث التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاطب بها المرأة وأمر من خلال المرأة أن تكون طاهرة لزوجها خليفة مطيعة كثيرة جدا، وحسبكم من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لآخر لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. لكن طبعا لا سجود إلا لله سبحانه وتعالى. فكما أن الإسلام خاطب الرجل وأمره بحسن الخلق مع أهله والإغضاء عن تقصيرهما، خاطب الزوجة بأبلغ مما خاطب به الزوج الأمر الثاني. لكن إسلامنا أيها الأخوة متكامل في تربيته، متكامل في خطابه للأطراف كلها، ويكلف كل طرف أن يؤدي وظيفته وأن لا يتوكأ على الآخر لكي يؤدي وظيفته. هذا هو المهم. يعني أنا ما ينبغي أن أقول فلأنظر إلى زوجتي هل ستكون مرتبة بتعليمات رب العالمين سبحانه وتعالى؟ لا والله، إذا ما فسدت أنفذ هذا أيضا. لا، هذا عند المناطق يسمى دوما. يعني أنا أتوقف على أن تكون هي منفذة لأوامر الله، وهي أيضا يتوقف سلوكها على أن أكون أنا المنفذ، ولا ينفذ أحد منا أوامر الله سبحانه وتعالى ونروح في مكاننا. هذا خلاص، أنا واجبي أن أنفذ ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وأن أطع أمره، ولا يجوز لي أن أعلق ما كلفني به الله سبحانه وتعالى على أن تنفذ زوجتي ما قد كلفها به الله سبحانه وتعالى. قلت لكم الآن إذا كان زوجتي مطيعة بارة منفذة لأوامر الله عز وجل، ما فضل في أن أكون متخلفا معها بالأخلاق الفاضلة؟ ما هو الفضل الذي ينوبني من وراء ذلك؟ أبدا إطلاقا. يعني ما أحلاه أن الإنسان يقدر لما يكون صاحب لطيف معه، إذا لم يبشر وحش هذا ساعة الناس. نعم، هذا الشيء ينبغي أن نعلمه جيدا، وينبغي أن يعلم كل منا رجالا ونساء. وأنا قلت أكثر من مرة، لو أن المرأة قامت بواجبها الذي كلفها الله عز وجل به، وقام الرجل بدوره بقطع النظر عن المرأة بواجبه الذي كلفه الله عز وجل به، لتنافس كل منهما على احتلال قلب الآخر. تصور زوجة تسابق زوجها في تنفيذ ما أوصاها به الله سبحانه وتعالى، وزوجة ينافس زوجته في مسابقة إلى ما أوصاه به الله عز وجل. تصور زوجين بهذا الشكل، إذا كل واحد منهما يسابق الآخر إلى احتلال الثاني. في هذه الحالة يتجلى الله تجلي حب ورحمة على قلبي هذين الزوجين، وتزداد محبتهما مع الأيام، ولا تتناقص ولا تتقادم هذه المحبة بشكل من الأشكال. عرف ذلك من عرف وجهله من جهل. إذا قبل أن ننتقل من هذا الحديث إلى الحديث الثاني، ينبغي أن نعاهد الله عز وجل أيها الإخوة، وإن جبنا هذا الطعام صمتنا وبحثنا عن طعام آخر، ولم نشعر فؤادنا فضلا عن أن ننطق لساننا بأي منقصة نلحقها بهذا الطعام إطلاقا. فإن فعلنا خلاف ما علمناه من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنعلم أن هذا نوع من الطغيان، وهذا الطغيان يؤثر بزوال النعمة. وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سال اهله الأدمى، كان جاء ذات يوم
فجعل يأكل ويقول نعم الأدم الخلق نعم الأدم الخلق. أكاد أقول أيها الإخوة إن أحدنا ربما لا يصدق هذا الحديث. عندما نقارن بين بيوتاتنا وهذا الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه وغير مسلم، عندما نقارن، وأنا أضرب المثل بالأسر الفقيرة ولا أتحدث لا عن المتوسطة ولا عن الأسر الغنية، عندما أقارن بين المائدة التي توضع في بيت رجل فقير وبين بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ربما وقف الإنسان مبتهلا ويقول في نفسه ترى هذا الحديث صحيح، يعني مصروط انه النبي عليه الصلاة والسلام ليس في بيته من الأدب إلا الخلق. من أين يأتي هذا التعجب؟ يأتي هذا التعجب من حالنا نحن. طبعا حتى الأسر الفقيرة لا تكاد تجد مائدة توضع إلا وهنالك عدد من الألوان. عندما نقارن بين النعمة التي أغدقها الله علينا وبين هذا الحديث نعجب، فمقياس تعجبنا هو واقعنا. إذا علمنا هذا فينبغي أن نشعر بالخطر الكبير أيها الإخوة من وضع الذي نحن فيه وبعدنا عن شكر الله عز وجل مقارنة بما كان عليه رسول الله. كان تقول السيدة عائشة تمر الليالي ذوات العدد ولا يوقد في بيت رسول الله نار لطعام إن هو إلا الأسودان التمر والماء حتى صلب الرسول. فتقولون طيب النبي عليه الصلاة والسلام كانت تأتيه أموال من الحروب والغنائم وكان الخمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعه حيث يشاء، لكن ماذا قال رسول الله عن الخمس في الحديث الصحيح؟ أيها الناس ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود فيه مردود فيه. كان المصطفى صلى الله عليه وسلم تأتيه أموال من غنائم من البحرين من هنا من هنا، فلا يكاد يبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة حتى يقسمها كلها بين أصحابه الحاسد. نعم رضوان الله عليه. فلا تعجب من أن تسمع هذا الحديث الصحيح ورمثاله أن يجلس المصطفى جائعا فلا يجد مع الخبز إلا الخل، يغمس قطعة من الخبز في الخل ويأكله ويقول نعم الإدم الخل. وأنا أعيد المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يقول قوله هذا من قبيل التصنع أو قبيل المراءة، أبدا كان يقول هذا الكلام منطلقا من أعماق مشاعره. نعم الأدم الخل، ما الذي يشعر بهذا الذي كان يقوله رسول الله؟ الجائع الجائع الذي لا يؤمن إلى الطعام إلا بعد أن عض الجوع على معدته ومعده، يشعر بهذا الذي قاله رسول الله. الخبز مع الخل مع أي شيء آخر بدون أي شيء آخر تأكله تشعر بعظم النعمة التي يتفضل الله عز وجل بها عليك. ومن ثم تعلم معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الجوع الخل. لا تعلم بل تصور الجوع الذي كان يعاني منه رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي تطاول أمره إلى أن دخل داره وسأل الطعام. عندئذ تعلم أن هذا كلام طبيعي وصادر من أعماق قلب المصطفى شكرا لله عز وجل. طيب إذا كان هذا هو حال سيدنا رسول الله وهذا لسان شكري، إذا كيف ينبغي أن يكون حالنا؟ هل هنالك بيت على المائدة يكون تكون هذه المائدة يعني قاصرة على أن يرمى الشهود. لا لا أقول مستحيل لكن مستبعد جدا جدا مهما كان هذا الإنسان. لابد أن تجد لا سيما إذا تبنى الخل لون إذا تبناه لونا لابد أن تجد ألوان متعددة. فانظروا إلى ما كان عليه رسول الله وانظروا إلى واقعنا. عندما نعيش هذا المعنى من نغرق في يم متلاطم من شكر الله وعليه من يكرم الله يكرم مجتمعنا. كان والدي رحمه الله وقد قلتها احسب اكثر من مره اذا جلسنا على مائده الطعام وهذا كان الشان الغالب وتحلقنا من حوله بدا بعد بسم الله سبحانه وتعالى فقال هذا لون يعد الالوان بدا من الخبز هذا لون وهذا ثاني وهذا ثالث وهذا رابع وعرض ثم يقول ماذا صنعنا لله ماذا قدمنا لله عز وجل حتى يكرمنا الله بكل هذا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبيت طاويا في كثير من ايامه وكان لا يستوطن في بيته نار لطعام. اين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كنا ايها الاخوه بفضل هذه التذكرة ونحن نتناول الطعام نشعر أننا نؤدي عبادة نتقرب بها إلى الله. أيوة. العبادة ليست محصورة في ركعات تركعون، العبادة ليست محصورة في قراءة القرآن، ليست محصورة في أن تمسك السلحة وتفرقع حبات هذه اليد. العبادة هذه العبادة شعور الإنسان بربوبيته لله سبحانه وتعالى. نعم. فإذا جلست على مائدة الطعام ونظرت إلى هذه الألوان التي أكرمك الله سبحانه وتعالى بها وتذكرت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يأكل الخلق الخبز مع الخل ويقول نعم الأذن الخل نعم الأذن الخل وشعرت بعظيم فضل الله عليك فاعلم أنك قد بنوت إلى رضا الله بها وأنك بهذا متعبد أكثر من كثير ممن يصلون ويركعون بل ممن يحجون بين الله الحرام. ولو أننا نحن المسلمين كنا نشكر نعم الله عز وجل على هذا المستوى لو دفعت عنا الشدائد ولانتشر بيننا الرخاء ولفجر الله سبحانه وتعالى أرضنا نعما وبركة ولأقبل على الله سبحانه وتعالى سماءنا خيرات ولاجتمع أمر هذه الأمة على الخير والشر. ولكن أين نحن من هذا النهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلكم يعلم البر الشافع. ربما قال قائلا أيها الإخوة هنا هل مطلوب منا أن نتأسى برسول الله في هذا؟ الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ظاهر هذا الكلام يدعونا إلى أن نتأسى برسول الله وهذا يقصدون أن نأكل عند الخلق مع الخبز ولا نضيف إليه شيئا أقل مرة كل أسوة مرة. قد يقول قائل هذا لا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر أصحابه أن يتأسوا به في هذه المسألة وسأشرح لكم من أين عرفنا ذلك. كان يدعى إلى بيوت الصحابة كما ستجدون في أحاديثها فيجد ألوانا ويجد أطعمة أخرى ويجد نعما كثيرة ولم يكن يقول لهم كيف هذا. نعم. ولم يكن يذكرهم بأن يقصدوا به في هذه المسألة. هذا أمر مهم ينبغي أن نعلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يستوطد في بيته نار لطعام القرن في بيته الطعام.
والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يمنع.
إذا عرفنا أن هذه تشكل خصيصة لرسول الله. وهنالك أمور خاصة فعلا لرسول الله. يعني مثلا كان الرسول يواصل صوم يومه بالغد دون أن يفطر مثلا. لكننا عرفنا أننا ما ينبغي أن نتأثر برسول الله في ذلك، لأنه قال، لأنه نهى عن الوصال وقال إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. إذا هذه خاصة. وقد قلت لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الداخل إلى منزله لم يجد تلك الأسر ذلك الأساس والرياش الذي كان يوجد في بيوت أخرى، بل كان عبارة عن حصيرة، وكان في غرفة حشية، يعني حشية بالطراحة صغيرة محشوة ريفا، لا خضر ولا سوء ولا سرنج، محشوة ريفا. وربما دخل الداخل على رسول الله فأشفق على رسول الله من هذا سيدنا عمر وغيره. بينما يدخل الإنسان إلى بيوت أحد الصحابة فيجد الأساس، ولو لم يكن يعني فخرا كما تعهدون اليوم، لكن لم يكن مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هذا أمر خاص برسول الله. بل إننا نعلم أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبنا منه ذات يوم وقد اجتمعن أن يكرمهن بالنفقة والعطاء اللتين يتمتع بهما نساء الصحابة، مو أكثر، نساء الصحابة العاديات يعني. وهذا يدل على أن نساء الصحابة كنا يتمتعن بما لا تتمتع به بيوت النبي عليه الصلاة والسلام. فرفض المصطفى وأنزل الله قوله عليه: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. حديث معروف. وخير رسول الله أصحاب النساء، وأول من خيرها عائشة رضي الله عنها، وقال لا لا تستعجلي شاوري أبوي، ولكنها قالت أخيك أستشير أبوي يا رسول الله، بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. إذا هذه خصيصة لرسول الله. طيب يا رب لماذا هذه الخصيصة لرسول الله؟ لماذا تركت رسولك المصطفى صلى الله عليه وسلم يجور وأصحابه يشبعون؟ لماذا تركت بيته صلى الله عليه وسلم عاريا من أقل درجات أي أثار وأصحابه يتمتعون من ذلك بمستويات متنوعة؟ ما هو الجواب؟ تعلمونه أيها الإخوة. الحكمة من ذلك أن يقطع الله عز وجل بحكمته الباهرة ألسنة المتقرصين على رسول الله صلى الله عليه وسلم والقائلين إنه لم يكن نبيا في الحقيقة، ولكن دم الزعامة كان ينبض في عروقه، وكان يسعى إلى أن يبني لنفسه عرشا من الزعامة والملك. ولعل قد قرأت كلاما من هذا القبيل لا يقوله الا السكارى والمجانين. طيب لو كان النبي صلى الله عليه وسلم في الواقع يعيش كما يعيش سائر الناس، كما يعيش بين الفقراء من سائر الناس، يعني ياكل كما ياكلون، داره ايضا فيها اثاث كما الى اخره، لربما وجد المغفلون من الناس في كلام هؤلاء المفتئتين ما يمكن ان يصدق. نعم انا والله النبي عليه الصلاه والسلام قال حمله يسار اقتصادي بدلا من ارستقراطي اقطاعي الى اخره، فكان كل همه ان ينقل الذروه من اين الاقطاع الى ايدي هؤلاء البروليتاريين الكادحين الى اخره. شاء الله عز وجل الحكيم العليم المطلع على الخفايا الذي يعلم في المستقبل ان هنالك اناس سيفتئتون على رسول الله بلون جميل جديد من الافتاء، وشاء الله ان يقيم حياه حبيبه المصطفى على هذا الزهد المتنعم بهذا الشكل، في الملبس، في المأكل، في الاثر، في كل شيء، حتى لا يجد هذا الكلام منفذا الى عقل انسان موضوعي بشكل من الجمال. الان قولوا لي من هو هذا الانسان العاقل الموضوعي؟ لا اريد المتحيز الذي لا لا لا، الموضوعي الذي يمكن ان يصدق قول من يقول او كتابات من يقول ان محمدا عليه الصلاه والسلام كان يقود ثوره يسار اقتصادي ضد يمين اقتصادي متفرق، وكان هدفه نقل الثروات من ايدي الارستقراطيين والاقطاع الى ايدي بلال الحبشي وعمار بن ياسر وفلان وفلان من الفقراء. طيب لو كان رسول الله هكذا، طيب دافعه الزعم، دافعه حب المال، الورقه التي يلعب بها الاقتصاد، مستحيل ان تجده بهذا الشكل ياكل الخل ولا يضيف اليه شيئا، بل لا يوجد في بيته الا الخل، ويقول رام لكم الخل ويدخل عليه امر، وقد اتكا على حصير فيجلس لدخول سيدنا عمر، وقد اثر الحصير في جنبه، فيشفق عمر عليه ويقول يا رسول الله، يعني كسرى وقيصر يتمتعون وانت على ما ارى، قال الا ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخره. انظر الى سيره حياه محمد عليه الصلاه والسلام منذ فجرها الى يوم رحيله عن هذه الدنيا، هل تجد في يوم من ايام المصطفى صلى الله عليه وسلم ما يصدق هذه الكلمه، هذا الافتئات العجيب؟ لا يمكن. الحكمة هذه أيها الأخوة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان زاهدا ولم يأمر الناس بأن يسلكوا مسلكه في الزهد، كان مقلا من متع الدنيا ولم يأمر الناس بذلك، بل كان إذا جلس وإذا التقى مع أصحابه يجلس جلسة الدراويشة باللغة العامية العميل، ولا يبذر ولا يظهر منه ما يدل على انه يبحث عن قربة او عن مكانة بشكل من الاشكال. نعم، وهذا المعنى ستجدونه في احاديث كثيرة ان شاء الله تعالى. اذا الجواب عن هذا السؤال هو هذا الذي قلته لكم، ولكن اذا سيعود واحد منكم فيقول اذا ما لا داعي الى ان نتاسى برسول الله، بوسعنا ان ناكل اطيب الطعام وان نتفنن في رصف الموائد الاطعمه المختلفه على الموائد وناكل كما نشاء ما دمنا لسنا مكلفين بالاقتداء برسول الله. اياك ان تخطئ في فهم ما قصدت، انت لست مكلفا بان تقتدي برسول الله في حرمان، يعني انت لست مكلفا بان تحرم اهلك من الطعام وتضع بين يديهم الخبز والخمر، وقد رزقك الله، وقد رزقك الله، لست مكلفا بها، لكن انت مكلف بان تشكر الله عز وجل على نعمه، وان تذكر هذا الفرق بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان تذكر اهلك واولادك بعظيم فضله، تماما كما كان يصنع والدي رحمه الله عز وجل اذا جلس على مائده الطعام. هذا يمر ان تتاسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اكلت لقمه من الالوان، اذكر ان رسول الله اكل مثلا من هذا الفتوش في خلفه، وانت تاكل ما كبار التجار من كبار الاغنياء نعم يطغون ويسكرون من عملهم، الحمد لله انا مالي منهم. لا، اذكر قانون الله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. عندما يستشل الطغيان بنعمة الله عز وجل ثم يستشل، ثم لا يكون هنالك فم ينكر ولا يكون هنالك لسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وينتشر هذا الطغيان وينتشر، فإن الله يجعل من هذا الطغيان ما يشبه الجراثيم. الجراثيم لا تكون حديثة في الشخص الذي يعاني منها والذي توضعت فيه هذه الجراثيم، لا، هل تنتشر هذه الجراثيم في المنطقة كلها إلا إذا قامت وزارة الصحة بتطهير المناخ كله. هذا ينبغي أن نعلمه. فهل مجتمعنا يشكر نعم الله عز وجل؟ هذه نعمة، نعمة آتية من عند الله. من الذي ينكر ذلك؟ الذي ينكر ذلك عليه أن يأتي إلى هذا المكان ويحاج في منطقه، وأنا أضمن أنني إن رأيت أن المنطق معه سأكون تابعا ولن يكون المنطق إطلاقا إلى جانب. نعم آتية من عند الله. طيب هذا الإله الذي أكرمنا بهذه النعم يملك أن يستلبها أم لا؟ يملك أن يسلبنا العافية التي بها نشعر بلذة هذه النعم أم لا؟ يملك، يملك أن يجعل الأرض الرخية تحت أقدامنا تتحول إلى أطوار فاضلة، يملك أن يجعل الأمطار التي تهمل من السماء إذا رأت قطع ملتهية من النيران كما قلت وعدها، يملك، يملك هذا، ولكن الله لقى فلا يرسل لنا إلا نعم من السماء ولا يفجر لنا من الأرض إلا النعم، ويكرمنا بأنواع شتى من الأطعمة المتنوعة، الأطعمة الموسمية، الفواكه الموسمية، كلها لا يحصى الحديث عنها بشكل من الأشكال. ثم قال لنا ماذا قال؟ كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. ويقول أيضا كل من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحل عليه غضبي فقد هوى، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يا أخوانا، الحفلات التي تقام بمناسبة عقود وأعراس ونحو ذلك والتي تبعث الإنسان على أن يفتخر ويحمد الله كثيرة ولله الحمد، وكلها تتحول إلى تظاهرة دينية وتذكرة بالخير وثناء على رسول الله ومدح للمصطفى وكلمات الدكتور، والله شيء جيد، لكن اخترقوا هذه الظاهرة وتجاوزوها ستجدون أيضا أن هنالك بيوتات كثيرة لا تقابل النعم التي يكرمها الله عز وجل بها إن تمثلت في زواج أو تمثلت في مال أو تمثلت في رغبة من العيش وعطاء، لا تقابل ذلك إلا بأمور تستنزل غضب الله سبحانه وتعالى. حفلات داعية، حفلات كلها قائمة على نسيج المعصية سبباً ولحماً. ما المناسب؟ المناسب أن الله سبحانه وتعالى أكرمني ويسر لي تزويج ابني أو تزويج ابنتي، أيوة، الله أكرمني بهذه النعمة، إذا ينبغي أن أقابل نعمته بهذا الطغيان. هذا الخط كثير وليس قليلاً. أنا في الواقع يهمني نفسي لا يهمني غيري، لكنني اقرا قول الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يا اخي شو ذنبي انا؟ عم يصيبني رشاشة بكرة اذا رب العالمين غضب وابتلاني بالحرمان،
بيبتلي الأمة كلها، بيبتلي الأمة كلها من شأنك ومن شأن أمثالك. لماذا نبدل نعمة الله الكفر ونتصدق بأن نحل قومنا دار البوار كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. لماذا؟ أنا إذا كنت بإستقر رب العالمين بساعة الساعة، ما هي الساعة التي يعني مزاجيا بشريا إنسانيا أذكر الله فيها؟ عندما تأتيني نعمة في هذه الحالة ينبغي أن أذكر الله. يعني عندما وقفت أمام المرأة رأيتني صحيح البدن معافى وسيم المرأة، انتدبت على فراشي رأيت من يستطيع أن يدخل، نظرت إلى صندوقي فرأيت أن المال وفير عندي، ونظرت فوجدت أن الله أكرمني ويسر لي تزويج أولادي وما إلى ذلك. طيب، وأنا أعلم أن كل ذلك آت من عند الله، أليس هذه الساعة هي المناسبة الإنسانية التي تجعلني أذوق حمدا لله وشكرا لله وحبا لله وتعظيما لله؟ أليس كذلك؟ طيب، فما رأيكم بالإنسان الذي يفعل عكس ذلك تماما؟ أجد نفسي صحيح البدن، أنظر فأجد المال وفيرا، أنظر فأجد أن الله يسر لي تزويج أولادي، وأجد أن النعمة تتراقص من حولي، أسدل حجابا بيني وبين الله عز وجل فأقول لأفعلن ولأفعلن ولأفعلن ولأسهرن ولأفعل كل ما يقبلك وأفعل كل ما تشاء، فإنك قد أكرمتني بنعمة لا أستطيع أن أحجب نفسي حبوبي أمامها وهذه النعم موجودة. ويحق هذا اللقم لقم، ربنا سبحانه وتعالى يكرمك ويعطيك لو كنت ضمنت لنفسك ساعة بعد هذه النعمة أن تبقى فيها محصنا ضد آفات تأتيك من عند الله، والله لك أن تفعل ذلك. لكن ما هي الضمانة؟ كم من شاب تلهى في مسائله وأصبح مشلولا لا يملك أن يتحرك والبلدة مليئة من هؤلاء الناس. كم من إنسان كانت النعمة تطوف به ثم جرده الله سبحانه وتعالى من هذه النعمة بألوان وأشكال من السلب، والبلدة مليئة بهذا كله. ليس الأمر بيدك إطلاقا، أنت تتحرك في قدرة الله كيفما كنت. فإذا كنت مؤمنا بالله، وإذا كنت موصولا النسب برسول